بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الإخوة والأخوات، بما تقدم معنا من معاني النصيحة ومفهومها في الفترة الماضية هي التي يعني قرر عامتها علماؤنا، وهناك معاني أخرى ذكرها أهل العلم أيضا، بإمكانكم أن تنظروا فيها من خلال المصنفات التي دونها العلماء في هذا الباب بأدلتها وبكلام أهل العلم في ذلك. ونبه هنا يعني إلى أمور. الأمر الأول، ونبه إلى أنه يدخل أيها الإخوة في ولاة الأمر من ينوبون عن الحاكم، ومن ينوبون عن الوالي وولي الأمر من الرؤساء ومن المدراء ومن القضاة وغيرهم، فهؤلاء يبذل لهم أيضا من النصح بحسب مراتبهم، يوجهون وينصحون ويذكرون بالله عز وجل ويبين لهم الخطأ بالطريقة الشرعية. كذلك أيضا من التنبيهات أيها الإخوة، يقال إن على من ولي أي ولاية، صغيرة كانت هذه الولاية أو كبيرة، عليه أن يكون ناصحا لولي الأمر. وذلك أيها الإخوة أن الحاكم يسعى إلى تولية الناس على الناس، والقصد من هذه التولية هي ضبط أمور الناس وإحكام شؤونهم. فعلى من ولي أن يعلم أنه مؤتمن على هذا الذي خول إليه، وأن يستشعر المسؤولية التي وكلت إليه، لأن هذا الأمر دين، وأن يعلم أن هذا الذي كلف به ابتلاء من الله تبارك وتعالى حقيقة، وهو محنة في الوقت نفسه. والحاكم اختاره حين اختاره لظنه أنه أهل المسؤولية، وأنه على قدر الكفاءة المظنونة به، وأنه أهل على أن يؤدي هذا الذي طلب منه. فهنا يقال أيها الإخوة، لابد من التجرد لله عز وجل من المطامع الشخصية أو التطلع إلى الأمور الدنيوية، وأن يؤدي الرسالة في هذا المكان. ما هو المطلوب منه؟ المطلوب منه هو نصح الناس، ونصح الناس إنما يكون بحسب ما هو مطلوب منه في هذا المكان، وهذا يختلف. فالذي في دائرة الشؤون الإسلامية مثلا غير الذي في الأمانة العامة الأوقاف، غير الذي في دائرة الأشغال، غير الذي في الدائرة الاقتصادية، وهكذا، كل بحسب منصبه ونوع الولاية التي وكلت إليه. فلهذا أيها الإخوة، تعظم المسؤولية في الحقيقة في هذا الجانب. وعندما غاب هذا المفهوم عن أذهان كثير من الناس، دخل ذلك ما دخل والعياذ بالله، فوجد الظلم عند بعضهم والإساءة من بعضهم، إلى بعض الناس، نسأل الله السلام والعافية. كذلك تنبيه آخر أيها الإخوة، أنبه هنا إلى ضرورة الاجتهاد في معرفة الحقوق الشرعية عموما والحقوق الشرعية الخاصة بولي الأمر المسلم خصوصا، لأن هذا الأمر دين كما ترون، وأيضا العلم بهذا وفقه أيها الإخوة يعد صمام أمان للإنسان وسياج له من أن تتطرق إليه أي شبه أو تكدر هذا الاعتقاد الذي دخل عليه. فلا بد من معرفة هذه الحقوق بدليلها الشرعي، لأن الأمور إذا بنيت على الأدلة أثرت ودخلت في القلوب ووقرت فيها بإذن الله تبارك وتعالى. ولا نكتفي بهذا فقط، بل نسعى قدر الإمكان بإشاعة هذه المعاني والمفاهيم في الناس، لأن هذه الآن الفرق والجماعات والأحزاب ما تمكنت أيها الإخوة من قلوب الناس وإقناعهم بأجندتهم هذه إلا لما رأوا مكانا خاليا ووجدوا أماكن تتناسب في تهيئتها لهذه الثورات والعياذ بالله. وهذه الأمور وهؤلاء الناس لو كان عندهم حصانة شرعية لما قبلوا هذه الأمور أبدا، ولما تجاوبوا معها ولا أخذوا بها، بل رفضوها من أول عرضها عليهم. لكن الحصانة الشرعية غير موجودة، والفقه الشرعي مفقود، والمكان خال، فأدى إلى ما أدى إليه من الشر. أيضا أنبه على أمر آخر في هذا الباب، وهو أنه كما أن علينا أن نتعلم الحق بدليله، أيضا نتعلم الشبه التي تثار على هذا الحق في هذا الباب. والشبه كثيرة أيها الإخوة، لأن بفهم هذه الشبه التي تثار يتمكن الإنسان أيضا من الرد، ليس فقط حماية نفسه، بل من الرد والدفاع عن هذا الحق الذي يرد. وهذه الردود ورد الشبه تؤخذ من أهل السنة ومن العلماء الراسخين ومن طلبة العلم الجادين الذين يسيرون خلف هؤلاء العلماء، لا أن تؤخذ من طلبة العلم الصغار أو المتحمسين أو من الإنترنت أو غير ذلك، لا، لأن الشبهة خطافة إذا دخلت القلب تؤثر فيه. فلا بد من معرفة هذه الأمور أيها الإخوة حتى يحمي الإنسان نفسه وحتى يدافع أيضا عن دينه، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. لا إله إلا الله. طيب وراشد اقرأه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر.
لا إله إلا الله.
ها؟ لا، عن عبد الله بن عمر أن المقسطين عند الله على منابر من نور. آخر خمسة أحاديث تقريبا قبل الفصل الأخير. نعم، صفحة 26. صفحة 26.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور من يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعملون بحكمهم وأمرهم وما ولوا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله
من ولي
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشفع عليه واجبر عليه، ومن ولي من أمر
فرافق جهل من باب قطع جهل يجهد قطع يقطع نعم بعد أن قرر المؤلف أيها الإخوة شيئا من معاني النصيحة لولاة الأمر من خلال الأحاديث التي أوردها أتبع ذلك ببيان شيء أيضا من حقوق الرعية على الوالي من خلال هذه الأحاديث التي سمعتموها. نستفيد أيها الإخوة من هذه النصوص التي أوردها المؤلف أولا أن من حقوق الرعية على الراعي تحري العدل فيهم، ومعنى العدل أيها الإخوة وضع الشيء في محله، وضع الشيء في محله وموضعه اللائق به، وأداء الحقوق كاملة لمستحقيها، هذا معنى العدل، وضع الشيء في موضعه اللائق به وأداء الحقوق كاملة لمستحقها. يقول عليه الصلاة والسلام مقررا هذا الحق: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يمينيه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، ويصح أيضا وما ولوا بضم الواو وتشديد اللام وضم مع ضمها. هذا الحديث أولا فيه أيها الإخوة فضل العدل، فضل العدل، وأن العادلين يكونون يوم القيامة على منابر من نور، وهذا تنبيه أيها الإخوة على رفعة منزلتهم وعلو شأنهم عند الله جل وعلا، لأن المنبر يكون إيش؟ مرتفع وعال، فهؤلاء على منابر، وهذه المنابر ليست كأي منابر، إنما هي على منابر من نور، وهذا دليل أيها الأخوة على فضل العدل. وأيضا أهل العدل يكونون عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا دليل أيضا على فضلهم وقربهم من الله تبارك وتعالى. هذا العدل يكون في أي شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إذن هذا العدل المطلوب يشمل العدل في الحكم، والعدل في الأهل، والعدل في الولايات الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو وما ولوا. الحاكم وولي الأمر مطلوب منه العدل في رعيته، وذلك باختيار الأمناء للمسؤوليات، فهذا من العدل. أيضا بتفقده لشؤون الرعية، هذا من العدل. أيضا بالاجتهاد في إيصال الحقوق لأهلها، هذا من العدل. أيضا بالتحذير من الظلم، تحذير من دونه وتحته ممن ولاهم على المسؤوليات التي تخدم الناس، هذا أيضا من العدل، تحذير من الظلم والتعدي أو إهمال مصالح الناس، هذا كله يدخل في العدل أيها الإخوة. في الحديث الآخر حديث عائشة قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم إلى آخره فاشقق عليه. من حقوق الرعية على الراعي الرفق بالرعية، الرفق بالرعية وعدم الإشقاق عليها أو التشديد عليها أو التعنيف. والرفق أصل أيها الإخوة من أصول التعامل، وأصل من أصول الوصول إلى تحقيق المقاصد والمطالب. ولهذا قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، بل هو باب من بوابات الخير على المرء. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ولهذا نقول دائما أيها الإخوة للآباء والأمهات والمربين: الرفق أصل، الرفق أصل ونتيجته خير. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. الرفق في ماذا أخواني؟ الرفق في المعاملة من قبل الوالي، الرفق في القرارات التي تصدر منه، الرفق في الأحكام التي يصدرها، الرفق في الأوامر التي تكون من قبله، وهكذا. فالرفق مطلوب، فإذا فعل الحاكم هذا نال بإذن الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقوله عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر أمتي شيئا، هذا تنبيه أيضا على أن هذا الدعاء يشمل جميع الولايات الصغار والكبار، وينبهنا على هذا حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل له مسؤولية وعليه وظيفة، وبحسب رفقه في ولايته ووظيفته ينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويظفر بها، الإمام مع مأمومه، المدرس مع طلابه، المعلم في المسجد مع تلاميذه، وهكذا المسؤول أو المدير مع موظفيه، وهكذا. أيضا أيها الإخوة لابد أن نتنبه أو تنبيه في هذا الحديث على أن الرفق له أثر نافع وحميد جدا بين الراعي والرعية، ذلك يا إخواني أن الحاكم إذا رفق برعيته تحقق الود بينه وبينهم، ووجدت المحبة، وإذا وجد الرفق أيضا هدأت النفوس وطابت القلوب ورضي الناس بما يصدر عن الوالي والحاكم. ولا شك أن هذه نعمة من الله، وهو أثر من آثار الرفق كما تقدم. لأن أيها الإخوة، الوالي أو الحاكم إذا كان رفيقا انعكس هذا الخلق على من؟ على رعيته. وإذا انعكس الخلق على الرعية تحقق المقصود، إذ الكل متفقون في الاتصاف بهذا الخلق العظيم. أيضا من حقوق الراعي على الرعية كما في الحديث الثالث، حديث الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى آخره: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. النصح أيها الإخوة وبذل الجهد في إعانة الناس على إقامة دينها، هذا من أعظم النصح ومن أجل المطالب. حفظ الدين هذا من واجبات ولي الأمر وحقوق الرعية عليه. نشر العلوم الشرعية وتيسير أسبابها والوصول إلى أحكام الله تبارك وتعالى، هذا من حقوق الرعية على الراعي، وهو من النصح. أيضا العمل على إظهار شعائر الإسلام وتيسير العبادات، هذا من حق الراعي، من حق الرعية على الراعي، من الواجبات عليه. أيضا تهيئة الجهات المساعدة على إقامة الدين في النفس وفي الغير، هذا أيضا من حقوق الرعية، إلى غير ذلك. كل هذا داخل في ماذا؟ في باب النصح، وفي ضرورة بذل الجهد في هذا الجانب. ونحن ولله الحمد إذا تأملنا في بلادنا هذا نجد أننا نعيش خيرا عظيما مما ذكرت لكم. نعيش لله الحمد تيسير سبل طلب العلم والوصول إلى الدروس وحضور الدورات بلا رقيب ولا حسيب، ولله الحمد، ولا خوف ولا شيء. يخرج الواحد منا من بيته آمنا، يصل إلى مسجده آمنا، يعود إلى بيته آمنا، وقد حصل خيرا ولله الحمد. التقصير ممن؟ التقصير من الناس، وبالذات من ينتسب إلى الاستقامة والديانة أيها الإخوة. والله عيب كبير أن يهيئ الله جل وعلا هذه الأسباب ثم لا تجد إقبالا عليها. من نصائح الشيخ ابن عثيمين التي سمعتها بأذني منه يقول للشباب: اغتنموا نعمة الأمن، اغتنموا نعمة الأمن، فإن الأيام دول، وقد لا يجد الإنسان مستقبلا ما يجده الآن، وقد لا يتهيأ له من الوصول إلى الخير كما يتهيأ له الآن، ولا تدري. فالأمور بيد الله تبارك وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أحد الحضور في بعض الدروس يقول: أنا أحضر للدرس وأجتهد في الوصول إليه حسب استطاعتي، وقريبي في البيت يلعب بلاي ستيشن. أي تقدير لهذه النعمة، وأي شعور بفضلها أيها الإخوة. أيضا إخواني، إقامة الجمع والجماعات نعمة من الله تبارك وتعالى، أيضا بناء المساجد فضل من الله تبارك وتعالى ومنا، أيضا وجود حلقات تحفيظ القرآن بمحفظيها ونحو ذلك، وجهات رسمية ترعاها، هذه فضل، هذا فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى. كم من أناس في كثير من البلدان يتمنون إقامة حلقة واحدة فقط، يتمنون فتح مركز لتحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، تعلم القراءة فضلا عن الحفظ والمتابعة من يعني يرعى هذا الأمر. هذا خير عظيم أيها الإخوة، لابد يقدر، يجتهد الإنسان في نفسه، يجتهد في أولاده، يجتهد في من حوله من أهله، لأن هذا من شكر النعمة، من شكر النعمة أن الإنسان يغتنم هذا الخير وأن يستغله ويحث الناس على السير فيه وعلى الدلالة عليه. جهات ولله الحمد ترعى شؤون الزكاة وتعينهم على إخراجها، جهات ترعى قضايا الوقف ولله الحمد وما يتطلع إليه الناس من الصدقات الجارية، نعمة عظيمة من الله. كم من أوقاف أهدرت بل أميتت في كثير من البلدان، ومن يقرأ التاريخ يدرك هذا. لو قرأتم فقط في طبقات الحنابلة لابن رجب ذكر أن في دمشق، نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن أهلها، من الأوقاف ما لا يحصى من الناس، وقد بقيت تلك الأوقاف سنين، لكن ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ العناية أيها الإخوة بفئات ضعيفة في المجتمع، كالعناية بالأيتام على سبيل المثال، والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة كذلك، نعمة عظيمة، نعمة كبيرة أيها الإخوة، لأن هذه الجهات تغطي كثير من الخلل الذي دخل على أفراد، على هؤلاء الأفراد. إضافة إخواني، ما نراه ونسمعه ولله الحمد عبر الإذاعات وبالصورة أحيانا من ولاة أمرنا من التوجيهات ومن الإرشادات الطيبة ومن الحث على الخير ومن الدلالة عليه ومن الرغبة في التعاون معهم، أين هذا في كثير من البلدان؟ عندما يخرج الشيخ سلطان حفظه الله في الإذاعة يقول: أحف الشباب على تدبر كتاب الله، كلمة أيها الأخوة تهز النفس. عندما يقول: أرشد الشباب وأحثهم على تدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة من الله عز وجل، دلالة على أصلين، كتاب وسنة، ماذا يريد الإنسان أيها الإخوة أكثر من هذا؟ فلذلك أيها الإخوة استشعار هذا الأمر ورعايته أمر في غاية الأهمية، وعلى الإنسان أن يتهم نفسه بالتقصير وفي المقابل يبذل الأسباب أيضا، يجتهد في أن ينمي نفسه في الخير، يجتهد في أن يكون بابا ومفتاح خير على إخوانه ومن حوله، لابد من هذا أيها الإخوة. الإنسان إذا حمله الله تبارك وتعالى شيئا من العلم وتعلم، لابد أن يجتهد في تبليغ هذا الخير. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أما الاتكالية وأن هناك بعض الناس يقومون بالدعوة، الدعوة ليست محصورة على فلان وعلان، بيان الخير والدلالة عليه والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يقف على علان من الناس، إنما هو علم وصفات إن توفرت في الشخص عليه أن يبذل هذا الخير للناس حسب استطاعته. وكم من أناس أيها الإخوة في كثير من البلدان ندموا والله على التفريط في مثل هذا الخير الذي نعيشه الآن، والسعيد من وعظ بغيره واتعظ بمن سبقه أيها الإخوة في التفريط في مثل هذه النعم. لا يفرط الإنسان حتى لا يندم بعد ذلك، بل يهيئ نفسه على أن يكون مفتاح خير وطريق صلاح وإصلاح على الناس في أي وقت. لهذا جاءت النصائح من سلفنا الصالح كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا. نعم، لا بد الإنسان يتفقه ويتعلم ويرشد الناس حسب استطاعته. هذا أخواني يعني طرف مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الحديث من حق الرعية على الراعي، والحديث في هذا يطول. وقد بين العلماء في الكتب الخاصة بواجبات الملوك شيئا كثيرا من حقوق الرعية على الراعي، ككتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك لمحمد بن عبد الكريم الموصلي من علماء القرن الثامن، وكتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة رحمه الله مطبوع أيضا في مجلة رسالة علمية، وكتاب آداب الملوك لعبد الملك الثعالبي من علماء القرن الخامس، وكتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة للمالقي اسمه القاسم بن رضوان من علماء القرن الثامن. كل هؤلاء والإخوة كتبوا في هذا الباب وصنفوا فيه وبينوا مال الرعية على الراعي والعكس أيضا. وكثرة الكتب في هذا الباب تدلنا على ماذا أخواني؟ على عناية العلماء بهذا الباب من أبواب الدين وعلى اهتمامهم به، فليس الكلام فيه وليد عصر أبدا، بل هو من قديم، لأنه دين، وإذا كان دين فالحاجة إلى بيانه في كل عصر مطلوبة. طيب، نأتي على الفصل الأخير.
قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله أن يطيع المرسول كما يطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما مضيت ومجدين تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: يوم تقلب الوجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى:
يكفي. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله في ختام هذه القاعدة، ولكل منها دلالة، كأنه رحمه الله أراد بسردها الربط بينها. فقد بين في من خلال هذه الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الغاية من خلق الخلق هي عبادة الله تبارك وتعالى وتحقيق العبودية له. وأراد بالآية الثانية أن تحقيق هذه العبادة وطريقها لا يتم إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلهذا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن يطع الرسول فقد من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالعلم بمحاب الله ومراضيه متوقف على بيان الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم إنه إذا أرسل الرسل لا بد أن يكون العباد على صفة من الصفات العظيمة التي تتحقق بها العبودية لله، وهي الاستسلام لأحكام الله وتحقيق الاتباع للرسل عليهم الصلاة والسلام. فأورد قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا في الاستسلام. في تحقيق الاتباع وضرورة الاقتداء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا قام الإنسان بالاستسلام وحقق الاتباع نال الأجر والفضل محبة الله ومغفرته وسلم من العقوبة المترتبة على الإعراض عن الله وعن رسل الله. فلذا أتى بالآية بعدها يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومن سلم من هذا وذاك سلم الإنسان من الشر ومن العذاب وفق للخير بل لأعظم الخير ولأعظم رفقة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لاحظوا فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله. إذن لابد من ماذا؟ من قصد حسن ونية طيبة وإخلاص لله عز وجل لأن هذه عبادة وقربة إلى الله فلا بد فيها من تحقيق الإخلاص لله واحتساب الأجر عنده تعالى. نعم. نعم. ولا شك أن مثل هذا على خطر عظيم. وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب وحظ. ونفي الحظ أو نفي النصيب يأتي على مرتبتين. المرتبة الأولى نفي الحظ والنصيب كليا يعني نفي تام لا حظ له أبدا ولا ثواب، هذا لا يكون إلا للكافر. والمرتبة الثانية نفي للحظ والنصيب على سبيل الكمال يعني نفي جزئي على سبيل الكمال، وهذا يكون في الفسق، وهذا يكون في الفسق ولا يخرج من الملة، أما الأول فيخرج من الملة. نعم. فإن أعطاه منها لا وفى بالتخفيف
إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
نعم وفى كوعى. نعم يكون بهذا قد انتهينا أخواني من التعليق على هذه الرسالة. وشيخ الإسلام أتى بهذا الحديث الاستدلال به والتنبيه على ضرورة الإخلاص لله جل وعلا في التعامل مع ولاة الأمور وفي الوفاء لهم بحقوقهم. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا نسأل الله العافية، فإن أعطاه منها من دنياه وفى بحقوقه وإن لم يعطه لم يفي. ولا شك أن هذا مخالف لما تقدم من النصوص معنا فيما قرره النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه في أحاديث عديدة أنه على المسلم أن يفي بما هو مطلوب منه وأن يصبر إذا صدر من الأمراء أي جور أو أي ظلم. قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا واطيعوا فإنما عليكم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. يقول: هل يعني عدم الإنكار العلني أننا لا نتكلم بوجه عام عن المنكرات ولا ننكرها ونحذر الناس منها؟ لا، ليس هذا المقصود، بارك الله في الجميع. تحذير الناس من الشر وتخويفهم منه بوجه عام لا إشكال فيه، ولا يدخل في الإنكار العلني على ولي الأمر المسلم. يحذر إنسان من الشر وطرقه وأبوابه على اختلاف صور هذه المعاصي وتنوع أشكالها، يبين للناس هذا الأمر بدليله ما جاءت به النصوص مع بيان الآثار السيئة المترتبة عن المعاصي، وبه يتحقق المقصود من غير ذكر جهة أو ذكر فلان أو علان. يقول البعض: يقول لدينا بيعة لكن ليس مع حاكم البلاد، مع حاكم آخر، من الحاكم الآخر؟ المرشد. يقال أيها الإخوة، إذا دخل أي شخص البلاد المسلمة ولو كان من بلاد أخرى، يجب عليه من الحقوق ما يجب على بقية الرعية ولو كانت فترته وجيزة. يلزمه أن يسمع، يلزمه أن يطيع، يلزمه أن ينصح بالتي هي أحسن، يلزمه أن يكون بابا من أبواب الخير، لا يثير الناس ولا يهيجهم ولا يكون بابا من أبواب الفتنة والعياذ بالله، يسمع ويطيع إلى آخره. فالحكم يشمله كما يشمل غيره، كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة، أما ما ذكره ليس بصواب. يقول: ذكرت أن محاسن بلادنا من دروس وحلقات تحفيظ إلى آخره، وإذا ذكرنا الناس بهذا الخير العظيم يقولون في المقابل هناك منكرات كثيرة ويذكرون أمثلة لهذه المنكرات. طيب، المنكرات موجودة، هل تمنع الخير؟ هل وجود هذه المنكرات تمنعك من الوصول إلى أن تقوم بالخير في نفسك وفي إقامته في غيرك؟ الجواب لا. طيب، وجود المنكرات هل خلا منها مجتمع من المجتمعات؟ الجواب لا، حتى مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مخالفات وفيه منكرات، وكان صلى الله عليه وسلم يحسم الأمور وينكر صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة هكذا. إذن وجود هذه المنكرات تدعو الإنسان إلى أن يتحرك في الخير وينصح ويرشد ويوجه، لا أن يعني يجلس هكذا ويقول فيه منكرات وفيه مخالفات وفيه وفيه ولا يصلح. هذا ليس سبيل الرسل ولا هدي المصلحين. هدي الرسل كما قال الله تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن تصلح بحسب استطاعتك، ثم تستعين بالله: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا المطلوب. أما أن يجلس الإنسان مكتفا يديه ثم يقول هناك منكرات هناك وهناك وهناك ولا يتحرك، هنا الحجة عليه قائمة أصلا. بل ربما إذا كان قادرا على أن ينفع نفسه وأن يرفع الجهل عن الأمور الضرورية الواجبة عليه وأن ينكر المنكرات بالطرق الشرعية ولا يتحرك، أنه آثم والعياذ بالله. نعم، في أسئلة هني وايد مرتبط بالسؤال. أنا مش مرتبط به. طيب، يقول: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لم يدفن إلا مساء الأربعاء، فهل الحكمة في ذلك هي تنصيب إمام المسلمين؟ الجواب: هل الحكمة في ذلك هي هذا الأمر؟ لا أدري، لكن لا شك الصحابة انشغلوا بمن يكون واليا ولم يطل الأمر، بل يعني انتخب أو اختير أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما هذا سبب التأخير الدفن لا أدري. حد عند علم يا شباب؟ يقول ما هي الحكمة في تأخير الدفن؟ هل الحكمة في تأخير الدفن النبي عليه الصلاة والسلام هي أن الناس يختارون لهم حاكما وواليا؟ ما أدري. موجود هذا، بس هل هذه من الحكم أن الناس يصلون فرادى؟ هذا الذي ذكروك الشيء اللي حصل ووقع، الآن السؤال عن الحكمة أو السبب الذي ذكره يعني أهل السير صح، يعني حصل تأخير والناس كانوا يصلون عليه عليه الصلاة والسلام بعضهم فرادى، ما أدري. ترى أنا قلت يا أبو عبد الرحمن أن إيش الناس حصل عندهم انشغال صح، وحصل لا شك مثل ما تفضلت يعني الدفن بعد البيعة لأبي بكر، ولم يطل الأمر أصلا يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هو صح هذا شيء استنباطي يعني، بس هي العلة الله أعلم، ما أدري والله. يقول في بعض البلدان الإسلامية ربما وصل الظلم بالحاكم ومن تحته إلى قتل بعض أفراد الرعية لأنه يصلي مثلا أو يتردد على المسجد، هل يجوز الخروج على من كان بهذه الحال؟ لا شك أيها الإخوة أن هذا موجود لا ينكر، الظلم موجود بمثل هذا الذي ذكر في السؤال في بعض البلدان، نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب. إلا أن من القواعد الشرعية أن المنكر لا يزال بمنكر أعظم منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا صفات محددة من خلالها يؤذن بعد ذلك لي إيش؟ يؤذن بالخروج على الحاكم. قال إلا أن تروا، مش مجرد ظن، يمكن إلا أن تروا كفرا ليس معصية أو ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، كفرا، صفة هذا الكفر بواح واضح ما في شك أنه كفر، أيضا عندكم من الله فيه برهان. أربعة أمور لا بد من اجتماعها. طيب إذا وجد الكفر البواح أو وجد الكفر بهذه المواصفات، هناك أمر آخر، هل يوجد البديل عن هذا الحاكم الذي سيزال؟ إذا وجد البديل، طيب هل هناك القدرة التي هي أكبر من قدرة هذا الحاكم الموجود؟ فلا يصلح أن تكون هذه القدرة التي ستنزع الحاكم أقل، ولا يصلح أن تكون مساوية، بل يجب أن تكون أعلى. ثم أمر آخر، هل تؤمن الفتنة من سفك الدماء والقتل وإلى آخره؟ أظن أن الأمر متعذر ولا يمكن، فالأمر ليس بالسهل. صحيح أنه وجد في بعض البلدان وقليل حسب طبعا في التاريخ أقصد يعني هذا الأمر وجد هذا، لكن قليل جدا، فالأمر ليس بالسهل أن يعني بمثل هذه التصرفات يعني يفكر الإنسان في الخروج وفي نزع الطاعة وإلى آخره. مسألة ليست سهلة، مسألة كبيرة، ولا يحكم فيها أفراد، إنما يحكم فيها علية القوم وأهل الحل والعقد كما قرر أهل العلم. نعم. يقول جاء في صحيح مسلم، عبد الرحمن بن عبد الحنجر شوي، جاء في صحيح مسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي السنن لزوم جماعة المسلمين. قد يقول قائل جماعة المسلمين ما أدري فسرت، نعم فسرت بقوله صلى الله عليه وسلم تعتصموا بحبل الله، وجماعة المسلمين ليست معتصمة بحبل الله مع وجود المنكرات، أرجو التوضيح. حبل الله عز وجل كما قرر أهل العلم يشمل تمسك بكتاب الله، السير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الاهتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، لزوم جماعة المسلمين، الالتفاف حول حكامهم. وجود المنكرات لا تمنع من ماذا؟ من الالتفاف حول الحاكم والاعتصام بحبل الله عز وجل. يبقى هو مقصر في نفسه لا شك. ثم صحيح أن يعني هذا فسر بهذا، لكن أيضا كما يقول أهل العلم الباب إذا لم تجمع النصوص الواردة فيه لا يتبين بكليته، ولا بد لنا في هذا أن نجمع أو نضيف هذا إلى هذه، إذا هذا الذي ذكر في السؤال لحديث الأخرى التي فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده إلى ضرورة الصبر على ظلم الوالي وإلى مناصحته وإلى الالتفاف حوله إلى آخره، وإن وجد فيه ما وجد من الشر. هل هناك أعظم من ذاك الوصف الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام للولاة في حديث حذيفة؟ قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وصف شنيع. قال حذيفة: كيف تأمر إني أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع. إذن لابد من جمع الأحاديث الواردة في الباب الواحد أيها الإخوة حتى يتبين الحكم الشرعي. أما أن نقتصر على جزء من النصوص ثم بعد ذلك نضيف إليها شبهة من الشبه هذا لا يستقيم. سؤال أخير وعجيب ماذا بالنسبة لي أنا طبعا، يقول: لماذا تذكر المصادر والمراجع في الدروس مع أن المشايخ الكبار لا نراهم يفعلون ذلك؟ حقيقة أنا لي هدف عند ذكر المصادر والمراجع للإخوة الحضور. من هذه الأهداف يعني طبعا قبل كل شيء أقول لا تجعلني في مصف المشايخ الكبار، لا أقول هذا تواضعا، هذا حق. مشايخ الكبار طبقة، ويوسف الحمادي ومن مثله من حسنات المشايخ الكبار، هذا لابد يعرف ويعلم. أيضا أقول أذكر المصادر لأغراض: أولا تعريف الشباب بهذه الكتب، ومن يطلب العلم ويسلك طلب علم يتعلم ويتعرف على كتب العلماء الكبار المتقدمين والمعاصرين. هذا هدف من أهدافي. من أهدافي في هذا أخواني أن يقتني الإخوة الكتب النافعة المفيدة حتى يكون لهم مكتبة موثوقة يأمن على نفسه ودينه وقلبه إذا رجع إلى هذه الكتب. من أهدافي في هذا أن الإخوة يرجعون إلى هذه الكتب، يقرؤون فيها، ينظرون في كلام أهل العلم، ما فاتهم منها ينقلونه إلى الكتب، وهكذا. فهذا هو الهدف وهذا هو يعني القصد من ذكر المصادر والمراجع للإخوة في هذا. وأيضا يعني حتى المشايخ يذكرون ولله الحمد مصادر ومراجع، صح ليس يعني بالكثرة التي مثلا أذكرها أنا لكم، لأننا أريد حقيقة أذكر الكلام بالنص، ونقل الكلام بالنص يتحتم أنني أنقل الكلام أو أصور الكلام أو آتي بالكتاب. ولا المشايخ يعني يأتون يصيغون الكلام مثلا بأسلوبهم ثم يقول هذا ذكره فلان في الكتاب الفلاني، يحيلون على كلام لابن تيمية لابن القيم للسلف في هذا. هذا يعني المقصد من ذكر المصادر والمراجعة. إن شاء الله أرفع هذا الأمر للمسؤولين يصير خير إن شاء الله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إياك يا الله. هي سالم دوبي بعد العشاء. نذكر الأخوة بمحاضرة أخونا عبد الرحمن سلمان الحمادي بعد المغرب، المحاضرة اليوم بعد المغرب ليس بعد العشاء. طيب، وغدا إن شاء الله سيكون الفترة الأولى والثانية الشيخ محمد غيث، محاضرة الشيخ محمد هشام الدكتور محمد هشام بعد المغرب أيضا، لأن الشيخ عزيز انتهى من يعني المقرر عليه، فنستغل الوقت ونقدم المحاضرة.